ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ألهمنا وسددنا وأرشدنا وكلنا ولا تكن علينا. أحبتي في الله، كان من ضمن الأسئلة التي وردت لنا من اللقاء الماضي، كان هناك سؤال اللي كانت الأخت تسأل: هل الإنسان عند موته يرى ملائكة الموت أم لا، أو ملائكة الرحمة عند الموت أم لا؟ طبعا الإنسان إذا عند موته، قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي حديث البراء بن عازب أن بين الطويل قال صلى الله عليه وسلم في شأن الإنسان: إذا كان صالحا يأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا ورضوان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل سهلة ميسورة كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تدعها ملائكة الموت في يد ملك الموت طرفة عين. والعكس بالنسبة للإنسان اللي هو عمله صالح، عمله طالح والعياذ بالله، تخرج ينتزعها ملك الموت انتزاعا فتقطع معها العروق والأعصاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان على حسب حاله يعني بالنسبة لهذا عند موته. طيب، معنا اتصال الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بارك الله في علمك رب، وصلى الله
وسلم وفيك بارك، بارك الله فيك.
أنت الشيخ، السؤال الأول جزاك الله خيرا: لو شخص كان متوضئ
نعم
وأصابته نجاسة من الخارج، يعني لد على ثيابه ولد على جسده،
نعم،
هذه يزيل النجاسة فقط ولا هذا يعني ينقض الوضوء يتوضأ من جديد؟
نعم.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا: ما هي المواضع التي يعني يستن فيها رفع اليدين في الصلاة؟
بارك الله. مواضع يسن فيها
رفع اليدين في الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة، حاضر. طيب، معانا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بس كم سؤال كده، معلش أتقل عليك.
اتفضلي، بارك الله فيك.
بسم الله يا شيخ. انا كنت متجوزه ابن عمي، وهو ما كانش بيحبني من الاول.
ما كانش ايه؟
ما كانش بيحبني من الاول.
ايوه
ماشي يا شيخ. جبت جاز عيال، وحصل بيناتنا اختلاف كده، بقالي 5 سنين دلوقتي متجوزه حضرتك، ودلوقتي وصلت للطلاق. ماشي، هو يعني سبني قبل كده مرتين او 3 مرات مع اولاد عمه واخواته، والحمد لله. الله يا شيخ، يعني الحمد لله الواحد متنقب، والحمد لله بيتقي الله فيه وفي اولاده. بس هو يا شيخ مش كويس، بيشرب وماشي مع حريم وكده.
نعم
ماشي يا شيخ. وكذا مره يعني يسب للدين ويشتمني بامه وابي، وامه وابي متوفيين، وانا متربيه مع عمي وانا واخواتي.
هو معاملته معاكي وحشه، فهمت. سؤالك ايه يا ام يوسف؟
سؤال يعني هتقول لي نعمل ايه، يعني استمر في الطلاق كده ولا اعمل ايه يعني؟
تمام، يعني هو ما في بوادر اصلاح لما بتحاولوا تصلحي، بيلين ولا ما بيلينش؟
لا يا شيخ والله ما بيمل خالص. انا كل ما بزعل عند عمي واروح له
بيصرف عليك وينفق عليك ولا ما بينفقش؟
لا ابدا يا شيخ. لو نفق انا اسفه في الرد دي. ده هو كان ايده طويله شويه، كان بيسرق، وانا والله يا شيخ ما كنت اعرف. كان بيسرق من مصر يعني، وكان يجي، انا ما كنتش اعرف يجيب الفلوس على قد ما يقدر يجي. جبت منه يقول لي انت مالك من شغلي، وانا ما عرفتش والله يا شيخ الا بعد فتره، ولما عرفت زعلت معاه، ولما قلت له رد المال لاصحابه
طيب
وسب للدين وزعل معايا وكده.
ماشي، حاضر. سؤالك لك سؤال تاني؟
اخر سؤال بس.
اتفضلي.
ودلوقتي يا شيخ كان محرمني قبل كده، قال لي روحي تحرم عليا زي يوم واختي، ووقع في الحلفان. وتاني مره كان حلف على المصحف وحطه على عينيه ان هو يقرب مني، ووقع برضه في الحلفان. لو سمحت يا شيخ قول لي انا يعني اعمل ايه. انا دلوقتي رفع عليا لي يدخل، وصراحه مش عايزه ان انا ارجع له تاني، وكذب العيال معاه.
أجيبك إن شاء الله. بارك الله.
ماشي يا شيخ.
معانا الأخت أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك يا رب. كيف حالك يا
احنا
شيخ؟
وإياك يا رب والمشاهدين والمشاهدات.
معلش يا شيخ أنا سؤالي طويل شوية.
تفضل.
بس معلش لو سمحت يا شيخ أنا الحمد لله رب العالمين بصيم الاثنين والخميس وبصيم الثلاثة القمرية، ينفع يا شيخ بنيتي أني إن أنا أصيم الاثنين والثلاث ويبقى يعني 15 يوم من كل شهر فيتحسب لي بإذن الله صيام داوود؟
عايزة تكملي الصيام 15 يوم؟
اه يعني اصيم الاثنين والثلاث من
أيوة.
كل اسبوع واصيم الثلاث ايام القمرية ادي ال 15 يوم، فينفع بنيتي اني اني يتحسب لي صيام داوود؟
طيب بنيتك. طيب وانت بتصومي الاثنين والثلاث والخميس يعني ولا ايه؟
يعني انا الحمد لله بصيم الاثنين والخميس والثلاث القمرية فكده يبقوا 11 يوم.
عايزة تزودي بقى الثلاث، زودي الثلاث.
اه زود الثلاث فيبقى 4 ايام كده من الشهر.
حاضر.
فيتحسب لي كده حساب صيام داوود.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
الله يرضى عنك يا رب.
بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا ام دنيا.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
ايوه اتفضلي.
انا يا شيخ معلش ممكن نمرتك بس انا عندي اسئله كتيره وعايزه يعني حد اكلمه.
ممكن من غرفه التحكم يعطوها لك ان شاء الله. بارك الله فيك. كان عندنا الاستاذ محمد بيسال على الانسان اذا اصابته نجاسه وهو متوضئ هل يعيد الصلاه يغسل النجاسه ويعيد الوضوء ام لا يعيد الوضوء؟ هذا هو السؤال. النجاسة الخارجية إذا أصابت البدن فإن الإنسان عليه أن يزيلها فقط لعموم قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. طيب إن شاء الله نكمل بعد أخذ هذا الاتصال. أم حبيبة معنا. أم حبيبة
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا معايا 3 بنات وولد.
نعم
ماشي. وطبعا معايا مبلغ حطاه في البنك يعني ما بناخدش الفوائد بتاعتي يعني.
نعم.
ماشي وانا شايله يعني 80,000 لبنتي. انا معايا بنتي كبيره ومعايا بنتين صغيرين وابني.
نعم.
ودول شايلهم لبنتي انا يعني جوازها يعني بعدين يعني نجهزها بيهم يعني. فناس بتساعدني يعني يا شيخ يعني وكده عشان طبعا ولادي وكده انا دول ما بناخدش منهم حاجه، ده يجوز ولا ما يجوز؟
طيب انت يعني سؤالك على الزكاة ولا على ايه؟
لا مش على الزكاة، انما يعني في ناس يعني بتساعدني وكده يعني يعني يجوز ان انا اخد الحاجة ديت ولا لا؟
ناس بتديكي مساعدة بتطلبي ولا من غير ما تطلبي؟
لا والله يعني بنعرفهم يعني بنقول لهم مثلا عندي بنتين في المدرسة وكده وعندي بنت تانية مثلا وولد وكده فبيساعدوني وفي ناس من غير ما نقول لها بتساعدني يعني.
المبلغ اللي انت عيناه هو مال البنت بس ولا حاجة تانية؟
لا البنت بس ما فيش حاجة تانية
لتجهيز البنت.
ايوه تمام يا شيخ.
ماشي اجيبك ان شاء الله.
لو سمحت يا شيخ
اتفضلي.
بالله ابتدي الاولاد ان ربنا يهدي ابني وابتدي لامي وابويا ان ربنا يرحمهم يا شيخ
ان شاء الله. ادعو لهم بظاهر الغيب، اسال الله عز وجل ان يقر عينيك بهم وان يقسم لنا جميعا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه وان يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. معانا أم حبيبة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حبيب الشيخ أنا بس عايز أسأل إن والدتي كانت لسه متوفية قريب.
نعم.
في حادثة. أول سؤال يعني عايز أعرف هي كده يعني والدتي شهيدة؟
كده إيه؟
شهيدة؟ شهيدة عند ربنا
شهيدة؟
أه
توفيت في حادثة.
أول سؤال في حادثة خبطتها عربية.
نعم.
ده أول سؤال. تاني سؤال أنا والدتي كان في مشاكل بيني وبينها يعني يعني في مشاكل في البيت وكده على طول في خناق مع بعض وكده.
نعم.
ألو؟
اتفضلي اتفضلي معاكي.
وهي توفت أنا عايزة أعرف بس هي راضية عني ولا لأ؟ أنا نفسيتي تعبانة بسبب كده.
مع الوالدة؟
مع والدتي.
طب كانت المشاكل كنت آخر حال بينك وبينها كان في صلح ولا كان في مشاكل؟
لا كان كويس كنا بنتكلم.
آخر الحال كويس؟ طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
فعايزه اعرف يعني انا ممكن اعمل لها ايه عشان اكون تكون راضيه عني كده.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
تحفظني كده مرة.
بارك الله فيك. معنا الأخت سمية.
سمية.
سمية. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني كان مسافر مكة امبارح.
أيوة.
وكان عنده شغل هناك يعني وكده، فما نواش طبعا حج في الطريقة أو حاجة.
نعم.
فأصبح إن هم عندهم النهاردة وبكرة أجازة، اللي هي العيد القومي بتاع السعودية وكده، فعنده أجازة، فينفع يعمل عمرة بكرة مثلا من أي مسجد بقى من التنعيم؟
هو رايح أساسا للعمرة ولا للشغل؟
لا كان رايح لشغل.
أساس شغله عمل.
عمل.
وبعدين وكان رايح على العمل، خليكي معايا. كان رايح على العمل.
كان المفروض هو وصل وقت
بدله انه يعمل عمره، صح كده؟
فناول الوقت عاوز يعمل عمره.
هو مقيم، هيقيم في مكه؟
هيكون في مكه 28 يوم بس.
يعني العمل مؤقت يعني.
عمل مؤقت 28 يوم.
تمام. خلاص.
عاوز يعرف هيعمل منين يعني.
يخرج للحل ويعمل عمره ان شاء الله، يروح التنعيم ويعمل عمره.
ماشي، شكرا. اي وقت يعني، بكره ممكن يطلع بكره؟
ممكن.
ماشي، شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. معانا الاخ زياد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا حضرتك يا شيخ،
بارك الله فيك.
الحمد لله جل وعلا. بقول لك يا شيخ، ما حكم اللي هو لبس الشباب اللي هي
لبس الحظاظات؟ لبس ايه؟
لبس شباب الحظاظات والحاجات دي يعني.
لبس الحظاظات
مثلا والانسيال وايش الحاجات الكثيره دي.
حاضر، اجيبك ماشي. عليها. حاضر
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. معانا ام عبد الله.
ايوه يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بص يا شيخ، انا كان ليا سؤال عايز اعرف حكم الدين في شارب الخمر.
حكم ايه؟
حكم الدين في اللي بيشرب خمره.
ايوه.
وحكم الدين في اللي بيعصي والديه ويشتمهم بسبب شرب الخمره، وابن واخد مني حاجات فقلت له هاتها، مش عايز يدهاني مشغولات ذهبيه.
نعم.
قال لي لا، انا بعمل جمعيه وبديك الفلوس تطلعي عمره السنه الجايه، مع انه هو معاه الفلوس ومعاه الحاجه ومش محتاجها دلوقتي.
سارق الحاجه؟ سارقها؟
لا، اخذها مني غصب عني.
غصب عنك؟ غصب.
غصب عني، وانا طلبتها منه. راح قال لي لما افهم من العمره، اما تعملي عمره اعمل جمعيه واديكي.
نعم.
وهو معاه الحاجه موجوده. عايز اعرف حكمها ان هو معاه ومش عايز يدهاني، ودي
نعم.
حاجتي بملي خوف.
نعم، اجيبك ان شاء الله. حاضر،
جزاك الله خير.
جزاك الله. معانا الاخت ام مصطفى.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك
وبارك. عندي سؤال بالله عليك.
تفضلي.
في امرأة توفت وتركت بنتان وزوج وأختان، لأن ما معهاش لا ولد ولا أخ ولد. فدي يا شيخ وكان سايبة مبلغ من المال، المبلغ ده يتقسم إزاي حسب الشرع؟
طيب، هي تركت إيه؟ بنتين؟
بنتين وزوج وأختين بنات. يعني بنتين أخواتها بنات
وأختين بنات. أختين ليها. تمام.
ما معهاش لا اخ يعني صبي ولا معاها ولد.
بص، هي دلوقتي سايبه الزوج للربع، تمام؟
ايوه.
البنتين هياخدوا الثلثين التركه.
ايوه.
والباقي هيروح لاخواتها البنات، لان الاخوات مع البنات بيبقوا عصبه. خلاص.
بارك الله فيك يا شيخ عادل،
الله يرضى عنك. بارك الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخ محمد. احنا الاسئله بس البسيطه يعني بنحاول قدر المستطاع نخفف شويه. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك في علمك يا سيدي.
وفيك بارك، بارك الله فيك.
الله يبارك. لو سمحت يا عم الشيخ، عاوز اسالك سؤال.
اتفضل.
عندي زوجتي كانت حامل في 3 توائم.
ايوه.
والدكاتره قالوا لها ما ينفع، يعني كان داخل رمضان وكانت هتوضع يعني في اخر رمضان كده او يوم العيد.
نعم.
فالدكاترة قالوا لها ما ينفعش صيام في العام ده، يعني كلام ده من حوالي 12 سنة.
تمام.
فكان قالوا لها ما ينفعش صيام.
تمام.
لأن الصيام هيضر بيكي وبالأجنة يعني. فطبعا طلعنا الكفارة عن كل يوم، سألت شيخ وقال لي تطعم كل يوم 10 مساكين.
تمام.
فهي هل هي عليها قضاء تاني ولا؟
هي كانت الحمل والتعب كان مستمر رمضان الذي يليه ولا ايه؟
لا هي كانت في السنه اللي هي كانت هتوضح فيها دي اللي قالوا لها ما ينفعش.
بعد الوضع بقى كانت ما كانش تقدر تصوم ولا كان صعب عليها نتيجه الرضاعه ولا كانت تقدر؟
ايوه ما كانوا ثلاث توائم وكان الوضع صعب عليها.
بعد الوضع
ايوه
كان يصعب عليها تصوم.
كان يصعب. احنا بقى طلعنا الكفاره قبل الوضع قبل ما توضع التوائم. يعني الوضع هي وضعت يوم العيد اخر النهار او ثاني يوم العيد.
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
ولو سمحت يا سيدنا لو في صيام ينفع تصوموا القضاء ده تصوموا اثنين وخميس من كل اسبوع؟
حاضر.
ماشي مش شيخ ماشي ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. معانا الاخت اسماء. الاخت اسماء.
ايوه شيخ مع حضرتك.
اتفضلي. اتفضلي.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون وكلمي. بارك الله.
ماشي يا شيخ. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا.
اتفضلي.
لو في مال يتيم محطوط في المجلس الحجي.
نعم.
أيوة فندم. لو في مال يتيم محطوط في المجلس الحجي.
أيوة.
وبينضاف عليه فوايد. هل الفوايد دي ربا؟
حاضر. أجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أبو عبد الرحمن. طيب معانا أبو عبد الرحمن.
أيوة إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل بس سؤال في حالة الدعاء، هل نرفع إيدينا ولا ما نرفعش إيدينا؟
رفع اليدين في الدعاء.
أيوة.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
وفي سؤال تاني لو تكرمت.
تفضل.
أنا كنت ناوي إن أنا أتبرع وأجيب تلاجة مية أو مبردات المية للمسجد. فلقيت في مسجد تاني عايز يتبني، وهل هاخد الفلوس دي وأوديها للمسجد أفضل؟
أنت وديتها خلاص؟
لا لسه اللي معايا الفلوس هجيب بيهم مبردات لمسجد ولا مسجد بيتبني أحط فيه الفلوس دي أفضل؟
يعني عايز تحطه في للمسجد مبردات ولا في البناية؟
أيوة.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا.
بارك الله فيك. معانا الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ليه الواحد مش لاقي أثر للاستغفار؟
ليه إيه؟
مش لاقي الواحد أثر للاستغفار.
ما أثر للاستغفار؟ ما انتش لاقيه. حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر.
طيب السؤال الثاني. في واحد كتب أسين طلاق لزوجته وبس ما رماش عليها اليمين.
مضى على الأسيمة. مضى على الأسيمة.
هو
يقصد التطليق وهو بيمضي؟
لا هو كان لغايه اخر لحظه هو ما كانش يقصد التطليق.
لا امال ازاي ده اسيمه بيمضي عليها على اساس انه
هو مضى ومضى عليها على اساس ان هو كانت في مشاكل كتيره، وبعد كده المأذون عرف يعني
قدر دلوقتي المأذون عامل له اسيمه وهو بيمضي. تمام. يعني
مضى عليها.
بيمضي على التطليق.
مضى على الاسيمه بس ما كانش رمى اليمين عليها
بس عارف ان هو بيمضي على التطليق.
تمام.
وجيبك ان شاء الله. طيب ممكن ناخد فرصه للاجابه. معانا ام معتز.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا كنت حامل وسقطت. وبعد ما سقطت باسبوع الدم انقطع. فاغتسلت وصليت عادي، ده حرام ولا حلال؟
مش الدم انقطع؟ صليتي؟ ما دام الدم انقطع تتوضي وتصلي عادي، العبرة بوجود الدم من عدم.
تمام.
بارك الله فيك. طب نجيب على بعض الأسئلة ثم نكمل إن شاء الله. كان عندنا الأستاذ محمد بيسأل على مسألة رفع اليدين في صلاة المواطن. السنة والأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة، طبعا بترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، فما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهذه المواطن التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على رفع اليدين فيها. بارك الله فيك. كان معانا الأخت أم يوسف بتسأل أن طبعا زوجها يعاملها معاملة سيئة وهو لا يحبها، لا ينفق عليها، يتكسب من الحرام. طبعا هذا كل هذه أشياء موبقات. فهنا الأصل في هذا الباب أن النفقة على الزوجة نفقة واجبة، فإذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وعن المعاملة بالإحسان، إذ الله قال وعاشروهن بالمعروف، فإذا لم يفعل الزوج ذلك فينبغي هنا أن تطالب بحقها وأن يوعظ وأن يبين أن ما هو عليه حرام، وكذلك ينفق عليها من مال حلال. فإذا كان يتكسب من الحرام فعليها في هذه الحالة أن تبتعد عنه لكي لا تأكل الحرام، وإذا تاب وعاد إلى الرزق الحلال وأنفق عليها فبها ونعمة، وإذا لم يفعل فهي بالخيار بعد ذلك لتبتعد عنه، فينصح ويجلس معه لكي يعني يعاملها بالحسنى وينفق عليها بطريقة بما أمر الشرع به، فإن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب لذلك فهي بالخيار بين أن تبقى لمسألة على مضض لمسألة النفقة على الأبناء أو ما شابه، وبين أن تبتعد عنه، فإذا كان لها نفقة وهو لم يتب فالبعد عنه أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، فإذا كان ذلك الإنسان مجزوم في دينه أو مريض في دينه فعندئذ تؤخذ فرصته ونصحه بطريقة أو بأخرى من أجل أن يهدى، فإن لم يفعل فعندئذ يكون البعد أولى بعد الأخذ بالأسباب السابقة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كان حلف وأن لا تحرامي علي زي أمي واختي، ده اسمه ظهار، عليه صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين ففي هذه الحالة يطعم 60 مسكينة. أنبه إذا لم يستطع، لأنه لو يستطيع لا يسعه الانتقال إلى الإطعام، فيصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينة. وقال كمان حلف بالمصحف أنه لم يقرب لها، إذا كان اقترب منك بعد هذا الحلف فعليه كفارة يمين، أيضا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة، إن لم يستطع يصوم 3 أيام. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. الأخت أم محمود جزاها الله خيرا تكسر من الصيام وحريصة أنها بتصوم 3 أيام من كل شهر، واثنين والخميس تريد أن تزيد يوما من أجل أن تكمل 15 يوما بنية صيام داود. يصح؟ يصح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فيكسر من سرد الصيام أحيانا والإفطار أحيانا ليجتمع له عددا كبيرا من الصيام. ولذلك قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله طريقة صيام النبي كانت أكثر كذلك من صيام داود، لأنه كان مع المواظبة في أيام فطره على الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر كان يسرد الصوم أيضا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان يعني يجوز له في هذه الحالة بين أن يصوم يوما ويفطر يوما أو أن يتابع بين أيام ليصل إلى عدد الأيام المنشودة. مأزورة بإذن الله، لك أن تصومي ولك الأجر بالنية، وبإذن الله تكون بتصوم نصف الظهر بهذه الطريقة. أسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال، وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة لما سأله عن عمل يكون سبيله إلى الله سبحانه وتعالى لدخول جنة الله، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وهو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كان معانا الأخت أم حبيبة عندها مال تركته لتركاه، أو هو أتى لبنتها من أجل جهاز البنت. هنا بننظر المال أتاك من الأصل مساعدة وانت اللي بتحوشيه، ولا هو مدفوع لك من أجل تجهيز البنت. فإذا كان مدفوع أصلا أصالة لأجل تجهيز البنت فعندئذ وضعتيه لذلك، فعندئذ جاز أن تتركيه، لا لأنه جاي بنية المتصدق الذي دفعه دفعوا لتجهيز البنت، فعند ذلك تتركيه وأي مساعدة لك تأخذيها أخرى للنفقات. أما إذا كان هو بالأصل جاي لك كمساعدة للمأكل والمشرب وانت اللي بتحوشي لتجهيز البنت، فعند إذن كلي واشربي منه بارك الله فيك، وعندما يأتي لها العريس إن شاء الله يأتيها رزقها. أما لو انت اخترتي من ضمن المساعدات انك تعيني لها علشان خاطر نوائب الدهر أو بيبقى فيه صعوبة، فعند إذن لا تسألي الناس، لأن انت عندك مال فائض عن الحاجة، لكن ما أتاك من غير مسألة أو إشراف نفس فخذيه. يعني عندك مال فائض عن الحاجة الآن، أقولها لك ببساطة، أنت عندك مال فائض عن الحاجة وجاي لتجهيز البنت، خلاص خديه واللي يجي لك مساعدة اصرفي منه. طيب عندك مال هو جاي لك أصلا مساعدة وأنت حوشت منه للإنفاق علشان تجهيز البنت، فعندئذ لا تسألي الناس، لكن إذا ما جاءك من غير مسألة أو إشراف نفس فعندئذ أنفقي منه. أما إذا احتجتي فلا تسألي الناس، لأن المال جاي لك أصلا للأكل والشرب، فاصرفي منه ولا تسألي الناس. أجالك ما تسأل من غير سؤال فخذي بارك الله فيك وسيبي للبنت للمصاريف. وأنبهك أن المال طالما أنه فائض عن الحاجة وهو بلغ النصاب، إذا مر عليه حول بيبقى عليه زكاة حتى لو كان للبنت بارك الله فيك. فيرأي هذا، والزكاة إخراجها ربع العشر على كل 1025 جنيه. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم حبيبة، والدتها توفيت في حادث، فهل لها أجر الشهادة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغرق شهادة والحرق شهادة والهدم شهادة. العلماء في شرح هذا الحديث بينوا أن يقاس على هذه الميتات ما كان في مثلها أو أسوأ منها في ذلك المقام. فإذا كان الإنسان الأصل أنه على عمل صالح وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم جاءته ميتة سيئة كميتة الغرق والحرق والشهادة أو ما يشبهها، فالحادث السيارة يشبه الهدم وكذلك والتردي، فعندئذ نسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجر الشهادة ومأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالميتة السيئة لها أجرها عند الله سبحانه مع صلاح الحال. هذا خلاصة ما يقال. بالنسبة للمشاكل اللي كانت بينك وبين أمك بارك الله فيك، أكثري من الدعاء لها، طالما إن آخر الحال بينك وبينها كان على الخير وعلى الصلح فالحمد لله أن كان هذا آخر الحال بينك وبينها. لكن أكثري بارك الله فيك من الدعاء لها. وهنا بنبين لكل إنسان أن أنت والدك والدتك حياتهما فرصة عظيمة أن تنال أجر البر من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه لجنة فهما السبيل لدخول جنة الله ورضا الله في رضا الوالد، والمقصود هنا الجنس يعني الوالد أو الوالدة. ففرصة عظيمة حياة الأب والأم أن تستفيد بوجودهما بأن تكسب الأجر والبر ويكون سبيلا لدخولك جنة الله سبحانه وتعالى. فاصبر عليهما وبرهما ما استطعت إلا ذلك، واصبري بارك الله فيك. الإنسان لحظة قد يسلب، فجأة يجد الأب أو الأم قد توفي وحان أجله، وعندئذ يتمنى لو عاد الأجل ليبرهما. فمن كان عنده أب أو أم على قيد الحياة ففرصة عظيمة ومنة من الله، باب إلى الجنة مفتوح، فعليك أن تستفيد منه بارك الله فيك وبارك الله فيك. كذلك بالنسبة للأخت الآن، استغفري لها، ادعي لها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، استغفري على المشاحنات التي كانت بينك وبينها، واحمد الله إن آخر الحال كان على صلح. أكسري لها من الأعمال الصالحة التي تنفعها، فإن استطعت أن تحجي أو تعتمري عنها إذا كنت حججت عن نفسك أو اعتمرت فهذا فضل عظيم. إذا كنت لا تستطيع الدعاء أكسري لها من الدعاء لها في الصلاة في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، ادعو الله لها ما استطعت. كذلك الصدقة الجارية، صدقة في مسجد، صدقة بماء على الطريق، صدقات عموما بنية الأجر لها أيضا تؤجر عليها، فأنت من كسبها، والعمل الصالح من الصدقات والدعاء، وكذلك يدخل فيه الحج والعمرة، كل ذلك أعمال تستطيع أن تفعليها لها بارك الله فيك. وأسهل شيء معاك كثرة الدعاء بإخلاص سيما في مواطن الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معانا الأستاذ زياد بيسأل عن مسألة لبس الحظاظة بالنسبة للشباب. الحظاظة طبعا حتى هي من اسمها بيلبس من أجل جلب الحظ، وهذا أمر يخص العقيدة. فعندنا في الناحية العقدية إن الإنسان إذا اتخذ شيئا ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا ولم يكن ذلك بسند شرعي أو بسبب دنيوي، يعني ما هواش عامل دنيوي عامل شرعي، فعندئذ يحرم عليه أن يفعل ذلك. والحظاظة من ذلك الباب، فإذا اعتقد فيها دخلت في أبواب الشرك والعياذ بالله. أما بالنسبة لما يشبهها وهو لا يعتقد ذلك كالإنسيال والحظاظة وما إلى غير ذلك، فعندئذ عليه أن يتركها، فإن هذا ليس بلباس أهل التقوى وأهل الإيمان، وفيه تشبه بمن لا خلاق لهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فعليه أن يبتعد عن ذلك ويتلبأ ويحظى بالاقتضاء في ملبسه بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يتشبه بمن لا خلاق له. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله، حكم شرب الخمر من الكبائر. شرب الخمر من الكبائر، هي أمرها ليس بالأمر الهين أبدا، بل هي كبيرة من الكبائر. يورد الإنسان نفسه موارد الهلكة ويحرم نفسه من خمر الجنة التي ليس فيها إثم وليس فيها سكر ولا إلى غير ذلك. كذلك هو له حد في الشرع إذا كانت الحدود تقام، آثم بين يدي الله، كبيرة من الكبائر. مدمن الخمر والعياذ بالله يحرم نفسه من جنة الله إذا لم يتب، فعليه أن يتب ويرجع إلى الله سبحانه. تلبس بكبيرة من الكبائر علي حد في حدود في شرعة الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتب إلى الله سبحانه، يعلم خطورة ذلك، يعود إلى الله عز وجل، تذهب عقله وتذهب دينه وتؤثر على علاقته بالله سبحانه، ويدخل في حكم الخمر كذلك ما كان في معناها من المخدرات وأنواع الأشياء التي تحدث النشوة أو تحدث ذهاب العقل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم خطورة ذلك. كذلك مسألة أنه أخذ الشيء من والدته غصب، هذا آثم بين يدي الله، وهذه يعني أشد من السرقة، فهو نوع من الغصب والعياذ بالله. فعليه أن يرد المال إلى أمه، ليس من حقه أن يقول لها أتركه لك وتحجي إلى العام الماضي، أنت سارق وأنت غاصب المال من أمك، بدلا من أن تبرها وأن تعطيها المال تغصب عليها، وإذا بك تأخذ أموالها قهرا، فهذا يعني دخلت مع شرب الخمر كذلك في الغصب، وهذا حرام كبيرة جرت إلى كبيرة والعياذ بالله. والخمر أم الخبائث، هي التي تؤدي إلى مثل ذلك والعياذ بالله. عليك أن تتوب إلى الله، ترد المال إلى أمك، لا يسعه أن يتركه إلى ذلك طالما أن الأم لا ترضى، عليه أن يرد المال إليها في الحال ويوعظ بذلك. ولك بارك الله فيك أن تجلسي معه من ينصحه ويأخذ بيده إلى الصواب، وكذلك يعني تنصحيه مرة بعد أخرى، عسى أن يهديه الله، وادعو الله له بالهداية، ادعي الله له بالهداية. خلاص. الأخت أم مصطفى كانت سألت على مسألة المواريث، فأجبتها بما يغني عن الإعادة، يعني هي قالت بنتين وزوج وكذلك أختين، طبعا احنا الزوج لما بيكون في فرع وارث بياخذ الربع، البنتين بياخذوا ثلثي التركه، والاخت مع البنات بتكون عصبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بذلك، وهي قاعده عند المواريث رويت مرفوعه، ولكنها عند اهل المواريث يعني، لكنها يعني ثبتت من قضاء النبي وليس من لفظه، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه. فبندي للبنت فرعها، بندي نصيبها للزوج نصيبه، والباقي بيروح للاختين على سبيل التعصيب، لان الاخت الشقيقه او الاب بتكون عصبه مع البنات. بارك الله فيك. كما الاخ محمد طبعا كان بيسال ان زوجته كانت ما تستطيعش الصيام فاخرجت الكفاره في ذلك، اذا كان التعب كان سيستمر عليها الى رمضان الذي لا يليه ولا تستطيع ان تقضي اليه، فاخرجت الكفاره وافتت باخراج الكفاره بسبب ذلك، فيجزئ عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى. اما ان كانت تطيق فالاصل في المريض في المرض الاصل في الانسان المريض ان يقضي، ولان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، فاذا كانت لا تستطيع ان تصوم في رمضان لكن بعد رمضان وقبل رمضان الذي يليه تستطيع ان تقضي، فعند اذن الاصل كان لها القضاء. طب ينظر في حالها، اذا كانت مستطيعة فيما بين رمضان الذي افطرته ورمضان الاخر، كانت تستطيع ان تصوم ام لا، ام ان التعب استمر بها لنتيجة الرضاعة، فعند اذن اخرجت الكفارة. فاخراج الكفارة يجزئ في الحالة التي قلت عليها، لانها اذا كما سألت لان المرض استمر بها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأحوط بالنسبة لها الصيام طالما أنها تستطيع أن تصوم حتى ولو بعد رمضان الذي أتى عليها، فإذا صامت من باب الاحتياط مأجورة، لكن لا أوجب عليها ذلك، ويصح تفريق الصيام في الاثنين والخميس إذا أرادت ذلك. لكن طالما أن المرض استمر بها رمضان الذي يليه وتصارت على فتوى إخراج الكفارة فيجزئ عنها بإذن الله عز وجل. ماشي الحال. كان عندنا بعد ذلك الأخت أسماء بتسأل على مسألة المجلس الحسبي، وإن المال محطوط في الزيادة اللي بتأتي في المال اللي محطوط في المجلس الحسبي أيضا هي زيادة على رأس المال، وهي زيادة ربوية، زيادة ربوية، فالأصل فيها التخلص منها إلا إذا عند الاحتياج الشديد أو عند الاضطرار، فعند إذن قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا خلاصة ما يقال في هذا. كان الأستاذ أبو عبد الرحمن بيسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء الحديث يقولون بأن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة كلما أراد أن يدعو دعا ورفع يديه. صحيح ثبت عنه أنه دعا أحيانا دون رفع يديه، لكن الأصل أنه كان يرفع اليدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ده يبين أن الأصل رفع اليدين في الدعاء، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فدل على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين. وقال صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، وفي رواية يمد يديه أي يدعو يمد يديه بالدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزه حرام، أي أن يستجاب له، فبين أن الدعاء مرتبط في هذا أيضا بمد اليدين أو برفع اليدين. النبي دعا في مواطن مختلفة صلى الله عليه وسلم، في الحج بين التكبيرات عند رمي الجمار كما في حديث عبد الله بن عمر، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في يوم بدر ورفع يديه، كذلك في الجهاد لما الصحابي الذي استشهد سأله أن أوصى بأن يدعو له الرسول، فلما علم توضأ ورفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا له. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في الصحيحين، جمعت أي الإمام النووي 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل رفع اليدين في الدعاء، ارفع يديك. يقول العلماء رفع اليدين في الدعاء لله سبحانه وتعالى، مجرد أن ترفع يديك تثبت لله سبحانه الحياة الوجود، فغير الموجود لا يدعى، تثبت لله سبحانه وتعالى الكرم إذ فهو الكريم، فالبخيل لا يدعى. وكذلك فيه معنى التعبد لله بالدعاء، فهو علامة افتقار على الله لله سبحانه وتعالى، لأن أنت السائل تجد، معنى أن برفع إيدي يعني بستجدي من الله. فهذا لا يمنع أنه يجوز أن تدعو أحيانا بدون رفع اليدين، لكن رفع اليدين هو الأصل وهو سنة في الدعاء. فارفع يديك واستكثر من الخيرات ومن دعاء ربك سبحانه جل وعلا، بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. كان بيسأل برضه جزاه الله خيرا أنه معه مبلغ من المال وعنده مبردات، يريد أن ماله كان عاوز يجيب مبردات للمسجد، وفي مسجد تاني في بناية، إيه الأفضل؟ حط في بناية المسجد أفضل، لأن في بناية المسجد هذا الصدقة الجارية بمقدار بقائها، فبقاء البناية أكثر من بقاء المبرد، فوضعها في بناء المسجد أفضل، وإن وضعتها في المبرد فهو حسن، ولكن أكثر في الثواب من حيث البقاء، إن البقاء في البناية يكون أكثر. أقصد هنا البناية أي بناية في الأساس، مش في الزينة والزخرفة والرخام والدهان وما إلى غير ذلك. يعني لو تضع في ذات البناية ضع، وإلا لو كانت في الزينة والزخرفة فيكون المبرد أولى، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب، كان معنا الأخ محمد بيسأل سؤال مهم بصراحة، بيسأل عنه كثير من الناس، بيقول أنا لا أجد أثرا للاستغفار، لماذا؟ هنا مسألة، هو ممكن الإنسان يعمل العمل ويتخلف أثره؟ نعم. لماذا؟ لأن الذكر زي الدعاء هو عبارة عن نوع من أنواع الدعاء، الذكر نوع من أنواع الدعاء، والاستغفار ذات دعاء، طلب مغفرة من الله. والدعاء الله سبحانه وتعالى بينقسم إلى دعاء مسألة لله سبحانه وتعالى، ودعاء ثناء على الله عز وجل. فالتسبيح والتحميد والتهليل ثناء، وهو في جملته أنت ليه بتسبح وتحمد؟ تطلب رضا الله، ففي جملته دعاء. طيب الدعاء ده زي أي عبادة، ومنه الاستغفار اللي حضرتك بتسأل عنه، محتاج إلى حاجة اسمها تحقيق شروط وانتفاء موانع عشان يبقى مقبول عند الله سبحانه وتعالى. بمعنى أو أبسطها، إن الأصل دلوقتي إن الإنسان وهو بيقول أستغفر الله بيقولها مجرد كلمة فقط، عشان عايز الأثر بتاع الاستغفار. إذا قلتها كلام بس، أستغفر الله أستغفر الله، لساني ماشي وأنا مش مستشعر ده، وما بتوبش إلى الله، ما توبتش إلى الله سبحانه وتعالى أثناء الاستغفار، مصر على المعصية أو قائم على المعاصي، يبقى هنا ده كلام باللسان وعند وفقد شرط من الشروط، وهو الإخلاص بهذا الاستغفار لله والإقلاع عن المعصية. لأن الاستغفار هو توبة إلى الله، فيحتاج ليقبل أن يكون معاه عزم على عدم العودة إلى المعصية وإقلاع عن الذنب وندم على الوقوع في ذلك. فإذا قلت مجرد كلام، أنا أخذ أجر أن لساني اشتغل بالذكر، نعم أخذ أجر. طب أكمل لك هذه بعد أخذ هذا الاتصال. معانا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، سؤالي بس من شقين، اسمعني يعني لآخر السؤال.
حاضر.
أنا بسأل حضرتك، أنا جوزي قال لي اعتبري نفسك متطلقة، وبعدين تاني يوم أنا يعني قلت له هل أنت كنت تقصد وقع بها طلقة ولا لا؟ قال لي أيوة أيوة. وبعد كده يا شيخ بيقول لي بعديها يعني بيقول لي لا أنا ما أقصدش. فأنا دلوقتي حاسة إن الطلقة وقعت، وأنا مش عارفة أعمل إيه، مع العلم إن دي الطلقة الثالثة.
هو صادق ولا بيكذب؟
ما أعرفش يا شيخ.
لا يعني في طبيعته، في حالته، أنت من خلال معرفتك بيه؟
من خلال معرفتي بيه إنه بيكذب، إنه غير صادق، لأن يعني أنا بقول له إيه، حتى يعني سألت شيخ.
تمام.
وبعدين قال لي انها
طيب. بصي يا اختي، دي طلقه ثالثه صح؟
ثالثه.
ديت اقضيه، لازم انتوا الاثنين تجلسوا دلوقتي، يعني او الاصل هو يستفتي، لان هنا دلوقتي لو هو قال لك اعتبري نفسك طالق وكان يقصد التطليق دي كناية، فبتحسب طلقة، فخلاص كده بنت بنت منه.
يعني
اذا كان قال هو لا يقصد، مين اللي يحدد نيته؟ ساعة النية، ساعة ما قالها، ساعة اطلاق اللفظ. يعني ممكن يكون،
ما انا سألته على يعني قلت له
اسمعيني بس بارك الله فيك، ممكن يكون هو بيقولها كان ناوي التطليق ورجع في كلامه، هيبقى وقع معايا. طيب اثناء ما بيقولها ممكن كان مش ناوي التطليق ويقصد تهديد، لان ما قالش اللفظ الصريح، فهيبقى ما وقعش ورجع قال لك الثانيه عشان يهددك. فمين اللي هيحدد الجزئيه دي؟ أيوة هو دي، مش انت. يعني احنا بنفتي على كلام الزوج اذا كان صادقا، معايا ازاي؟ اذا كان صادقا. فالاصل علشان نكتشف هذا الصدق تجلس انت وهو امام شيخ وتحكوا الطلقات الوارده، ويحكم الطلقه دي والطلقات اللي فاتت، ويشوف هل لك مخرج ام لا. لكن سؤالك هكذا عابر، اذا كان على ما الاصل هو اللي يسال عشان يحدد نيته. فاذا كان انت بتقول ان نيته كانت تطليق، فالطلقه وقعت. طيب اذا كان بيقول كان التطليق، قال ايوه كان تطليق ورجع في كلامه، الرجوع ده ملوش قيمه، خصوصا اذا كان بيكذب. فعندئذ علشان نفصل في المسألة دي لازم انتوا الاثنين تكونوا أمام الشيخ أو على تليفون مع الشيخ مع بعض، يكون الكلام أمامك. لكن الفتوى عموما لو كان يقصد التطليق ثم رجع فيه فلا عبرة بالرجعة فيه، والطلقة واقعة بارك الله فيك، سيما إذا كان بيكسب بارك الله فيك. طيب هرجع لسؤال الأخ محمد الاستغفار. طيب ناخد اتصال آخر. معنا الأخت سامية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الدكتور.
بارك الله فيك، تفضل.
لو سمحت، فيه عندي حفيدتي باباها متوفي.
نعم.
وكان بيقرص عليها شوية في التعامل، يعني عشان إيه؟ خطر تربيته تبقى حلوة. فهي مش قادرة تسامحه، يعني عدى عليه زيادة عن 5 سنين في موته، مش قادرة تسامحه لغاية دلوقتي.
مش قادرة تسامح والدها؟
تقول لك كان بيقسى علينا في الضرب، وان كان شيء طبيعي جدا.
بيضربها ظلم يعني ولا تأديل؟
لا لا لا، ما كانش ظلم والله ولا حاجه يا دكتور.
يعني تأديل لما بتغلط؟ تمام.
وكان محترم جدا وكان بيخاف ربنا جدا.
طيب احنا بنقول لها اولا يعني حتى العلماء استثنوا في مساله الضرب تأديب المعلم لتلميذه وتأديب الوالد لولده، لكن بقدر. يعني الاصل عدم الضرب، والاصل ان الانسان يعني زي ما بيقولوا كده يعلق العصا لكن لا يضرب، يعني يرهب بس، لان التربيه بالضرب خطا ولا تنشئ انسانا سويا في الناحيه النفسيه. يعني ده يمكن كله اثر نفسي نتيجه للتعامد الخاطئ في الضرب. هو بيجوز احيانا لكن مش هو الايه، مش هو الاصل في هذا المقام، هو افضى الى ما قدم. فنصيحتنا دلوقتي لبنتنا بنقول لها دلوقتي والدك مهما فعل له عليك حق، وان كان قد اخطا في طريقة تعامله معك لكنه والد وهو أب، وحسبك أنه كان يريد إصلاحك وكان يريد لك الخير. هو ممكن غلط في طريقة الإصلاح، وممكن يعني حدثت منه الطريقة بشيء فيها قسوة، لكن العفو إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرشد إلى العفو عموما لمن أخطأ حتى في القتل. يعني لو واحد قتل واحد ربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى لأولياء القتيل، وأرشدهم إلى العفو في ذلك مع جواز طلب القصاص، فأرشد إلى العفو. فما بالنا بالوالد الذي له حق أصيل على البنت وهو سبب في وجودك بارك الله فيك، هذا من برك له، وانت هتاخد أجر على البر. في حاجة اسمها بر بعد الموت، برك له بعد الموت انك تسامحيه، انك تدعي له، ما تحرميش نفسك من ده، ده من تزيين الشيطان، ان الشيطان يقول لك كده وانه كان بيقصي علشان يحرمك من بر والدك بعد الموت، البر اللي هو سبيل الى جنة الله سبحانه وتعالى. فعندئذ مع ضميمة انك تعرف انه كان له حق عليك وانه كان يريد لك الخير حتى وان اخطأ في ذلك، لكن كونك تقولي مش هسامحه دي وسوسة من الشيطان، خطأ عظيم. ده احنا بنطالب ان احنا نحسن الى من اساء في العموم، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما بالنا بوالدك؟ فعليك بذلك. خلاصة المقام للأخ محمد، الاستغفار ممكن يتخلف أثره لو ما كانش فيه توبة أثناء القول، فعليك أنك أثناء الاستغفار أكثر من التوبة والرجعة والندم على ما فعلت والإقلاع عن الذنب ثم اليقين بالعطاء تجد أجرا عظيما. انتهى وقت هذه الحلقة والحمد لله أجبنا على الأسئلة، لكن ممكن أثر الاستغفار ده نوسع فيه إن شاء الله أو في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل عشان أبين المسألة من كل جوانبها، لكن أجبتك بما يفيدك في هذا المقام. انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.